الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى إلى الحديث عن فتح مصر في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: فتح مصر. قال: ولما كان الشام استأذنه عمرو بن العاص في فتح مصر. هكذا عندكم كان الشام أو كان بالشام أو في الشام أو نعم بالشام نعم كان النسخة هذه نفسها. يقول: ولما كان بالشام، يعني لما كان عمر رضي الله عنه بالشام، لما كان عمر رضي الله عنه بالشام، لأنه مر بنا أن عمر رضي الله عنه ذهب إلى الشام يعني زائرا رضي الله عنه وأرضاه، والتقى بعمر بن العاص رضي الله عنه. استأذنه عمرو بن العاص في فتح مصر، وذكر له خيرها وأنها قوة عظيمة لمملكة الروم، وكانت إذ ذاك تابعة لهم، عليهم وال من قبلهم يقيم بالإسكندرية. يقول: في عهد عمر رضي الله عنه كانت مصر كانت تابعة للروم، ويحكمها حاكم معين من قبل قيصر الروم، يعين حاكما وكان يقيم في الإسكندرية، يعني كانت الإسكندرية هي إيه؟ مقر الوالي أو الحاكم. قال: فسير فعمر بن العاص رضي الله عنه استأذن عمر يعني أن يتوجه لفتح مصر، وكان عمرو رضي الله عنه فاتح فلسطين يعني واميرا عليها من قبل عمر رضي الله عنه، فاراد ان يواصل الطريق ويتوجه الى مصر. قال: فسيره عمر رضي الله عنه بجيش كثيف، ثم اتبعه بالزبير بن العوام رضي الله عنه، احد العشره المبشرين رضي الله عنه وارضاه. قال: فاقتحموا باب اليون، او يقال له ايضا باب اليون، بابليون، وهو حصن يعني كبير في مصر، يقال له حصن بابليون. فاقتحموا بابليون وساروا، ففتحوا هذا الموضع وساروا في قرى الريف إلى مصر، وهناك قابلهم الجاثليق أبو مريم ومعه الأسقف، بعثه المقوقس عظيم مصر لحماية البلاد. فقابلهم هذان القائدان يعني من قادة النصارى بمصر، اللي هو الجاثليق والأسقف. قال: فلما نزل بهم عمرو بدأوه بالقتال، يعني هذان جاء ومعهم يعني جيش، وبمجرد يعني أن نزل عمرو رضي الله عنه بجيشه بدأوا بالقتال. فقال عمرو: لا تعجلوا أو لا تعجلوا حتى نعزر إليكم. فعمرو رضي الله عنه قال لهم، رغم أن بدأوا القتال، فقال لهم إيه؟ تمهلوا قليلا، لا تبتدئوا القتال حتى نعزر إليكم، نقيم عليكم العزر والحج. وليبرز إلي الجاثليق والأسقف. فطلب أن يحضر هذان القائدان يعني وأن يتفاوض معهما، قال يعني قبل أن تبدأ القتال أريد أن أتفاوض معهم. قال: فخرج إليه فدعاهما إلى الإسلام أو الجزية، فدعاهما إلى الإسلام أو الجزية، وأخبرهما بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر بسبب هاجر أم إسماعيل. فأخبرهم عمرو رضي الله عنه، دعاهم إلى الإسلام وقال لهم إن نبي الإسلام يعني محمدا صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل مصر بسبب هاجر أم إسماعيل التي هي أم العرب، يعني العرب من ذرية إسماعيل، ونبينا عليه الصلاة والسلام ينتهي نسبه يعني يمر نسبه بإسماعيل، وأم إسماعيل هاجر كانت مصرية. قال: روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض فيها يسمى القيراط، وهي أرض فيها يسمى القيراط. وهو ايه من المقاييس يعني المستعملة في مصر، يعني تتميز باستعمال هذا الايه النوع من المقاييس والموازين. قال: فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لكم أو فإن لهم ذمة ورحما، أو قال ذمة وصهرا. والرحم هو هاجر، الرحم هو هاجر اللي هي أم إسماعيل الذي هو أبو العرب، فكانت من مصر. الذمة المقصود بها ماريا القبطية التي كانت أمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام الذي توفي صغيرا، كان من ماريا القبطية. فلهذا قال لكم فيهم إيه ذمة ورحيما، أو قال ذمة وصهرا. الصهر اللي هو إيه ماريا القبطية، الصهر اللي هو هاجر اللي هو الرحم، والذمة اللي هي ماريا القبطية. فقال: قرابة بعيدة. فيعني عمرو أخبره بهذا الحديث، أخبر قادة النصارى في مصر بهذا الحديث، فقال: قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء. يعني فسبحان الله، قال يعني الذي يصل هذا الرحم البعيد، يعني أهل مصر يلتقون مع النبي عليه الصلاة والسلام في جد بعيد، فيقول الذي يصل هذه الرحم يعني البعيدة، لا يصل هذه الرحم البعيدة إلا الأنبياء. آمنا حتى نرجع إليك. قالوا يعني أعطنا الأمان حتى نرجع إليك. فقال: مثلي لا يخدع، ولكني أؤجلكما ثلاثا لتنظرا. فقال لهما عمرو، قال مثلي لا يخدع، يعني خاف أن يكون طلب الأمان ليذهبوا مثلا إلى قادتهم ويطلبوا منهم جيشا يعني أكبر، أو ليباغتوا المسلمين بالهجوم وهم في غفلة أو كذا. فقال: مثلي لا يخدع، أؤجلكما ثلاثا، يعني أعطيكم مهلة ثلاثة أيام، إذا مرت ثلاثة أيام ولم تعطوني ردا سأقاتل يعني. فقال: زدنا فزادهما يوما. فقال: زدنا فزادهما يوما، أعطاهما يوما، قالوا نريد أن نذهب إلى المقوقس ونرجع إليك وكذا، وثلاثة أيام قد لا تكفي، فأعطاهما يوما. فرجع إلى المقوقس عظيم القبط، وأرطبون الوالي من قبل الروم. إذا المقوقس هذا يعني كان إيه عظيم القبط، يعني وله فيهم يعني جاه ديني يعني ومنزلة دينية، وهو من القبط من سكان مصر يعني الأصليين. والأرطبون هذا وال إيه معين من قبل الروم، يعني هذا قائد سياسي وهذا قائد ديني يعني. فأخبراهما خبر المسلمين، فأما أرطبون فأبى وعزم على الحرب، أما أرطبون فأبى وعزم على الحرب وبيت المسلمين. والبيات اللي هو إيه مهاجمة الجيش ليلا، على حين يعني غفلة أو كذا يهاجم الجيش ليلا، فبيت المسلمين وهاجمهم. لكن كان المسلمون يعني دائما يتوقعون أن يبيتهم أعداؤهم، فكانوا دائما يقيمون يعني حراسة وجندا مستيقظين وكذا متأهدين لهذا الأمر. وكان عمر رضي الله عنه كما مر بنا من قبل يعني كان دائما في وصاياه لقادة جيوشه يحذرهم البيات، ويوصيهم يعني بألا يغفلوا بالليل وأن يكونوا دائما منتبهين. قال: فهزموه هو وجنده إلى الإسكندرية. يعني الآن هم كانوا في بابليون، هي الآن تعتبر يعني تابع القاهرة أو جزءا من القاهرة يعني لبابليون. انهزم هو وجنده اللي هم الأرطبون وجنوده، انهزموا إلى الإسكندرية، انهزموا إلى الإسكندرية. قال: وبين القاهرة والإسكندرية حوالي 200 كيلومتر تقريبا، 200 كيلومترا يعني تقريبا. فانهزموا يعني من بابليون أو من تلك المنطقة اللي هي حاليا تعتبر يعني جزءا من القاهرة وكذا إلى الإسكندرية، يعني فروا هاربين وهربوا إلى الإسكندرية. قال: ونازل المسلمون عين شمس وهي المطرية، وكانت على فرع من فروع النيل فحاصروها. المسلمون يعني نازلوا أهل عين شمس، وعين شمس أيضا الآن تعتبر حيا من احياء القاهره، يعني القاهره ان توسعت وصارت هذه احياء من القاهره يعني الان. قال وهي المسيطره في عهد عمرو رضي الله عنه لم تكن القاهره بنيت يعني في ذلك الوقت، يعني القاهره هي بنيت على اساسها يعني هي الفسطاط التي بناها عمرو رضي الله عنه بالاضافه الى تلك الاحياء القريبه ضمت يعني اليها وكذا. قال وكانت على فرع من فروع النيل فحاصروها. قال وبعث عمرو لحصار الفرماء، والفرماء اسم بلد ايضا، اسم بلد يعني في مصر. فبعث عمرو لحصار الفرماء أبرهة بن الصباح ولحصار الإسكندرية عوف بن مالك. اذا عمرو رضي الله عنه عسكر في هذا المكان وبعث جيشا بقيادة أبرهة بن الصباح لحصار الفرمة وجيشا آخر بقيادة عوف بن مالك لحصار الإسكندرية. قال وراسله أهل البلاد وانتظروا ما يفعله المسلمون بعين شمس. وبعد مدة من حصارها رضي أهلها بالصلح على إعطاء الجزية. بعد مدة من حصار عين شمس، يعني عمرو بن العاص ظل محاصرا عين شمس، وبعد مدة من حصارها رضي أهلها بالصلح على إعطاء الجزية، وأجروا ما أخذ قبل ذلك عنوة مجرى الصلح. فالصحابة رضي الله عنهم اتفقوا يعني مع النصارى ومع سكان البلد وكذا على أن ما أخذه المسلمون عنوة يدخل ضمن إيه شروط الصلح، وينطبق عليه من الشروط ما ينطبق على ما فتح صلحا. وشرطوا رد السبايا، يعني كان المسلمون عندما يعني قاتلوا النصارى سبوا منهم نساء وأطفالا، فاشترط النصارى في الصلح أن يرد المسلمون إليهم السبايا. قال فأرسل ابن العاص وعمر بن العاص رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك فأجاب. فعمرو بن العاص بعث إلى عمر رضي الله عنه في المدينة يخبره أن أهل مصر يعني يريدون كذا وكذا من الصلح، فوافق عمر رضي الله عنه على هذا. قال وكتب لهم عمرو بذلك كتابا هذا نصه. فصالح عمرو أهل مصر وكتب لهم كتابا، وهذا نص الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وأموالهم وملتهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم، لا يدخل عليهم أو لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينقص. يعني صالحهم على أنهم يكونون آمنين في كنائسهم وبرهم وبحرهم، و أن المسلمين لا يدخلون عليهم ذلك ولا ينقصونهم منه، ولا يساكنهم النوب اللي هم النوبة سكان النوبة من الجنوب، نعم جنوب مصر، نعم، وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إن اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة نهرهم 50,000 ألف. إذن لا يساكنهم النوب، يعني أن المسلمين يعني يحمونهم يعني من النوبة، كان ربما يكون بينهم عداوة أو اختلاف أو كذا، فالمسلمون يعني يؤمنونهم من هذا الأمر أنهم يعني لا يسلطون عليهم أعداءهم ولا يجلبون إليهم أعداءهم، وأن أهل مصر يعطون الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة نهرهم، يعني كان نهر النيل يعني الماء به يعني فائض وليس به يعني جفاف ولا كذا، إذا انتهت زيادة نهرهم، النهر يعني له مقياس كذا يقيسونه، يعني فيأتي في وقت في السنة يعني يزداد النهر إلى أعلى مستوى في المقياس ثم يعني ينزل في أوقات أخرى من السنة، فعند وصول يعني النهر إلى زيادته هذا في هذا الوقت من كل سنة يعطون يعني 50,000 ألف، يعني 50 مليون، يدفعون 50 مليونا يعني. وعليهم ما جنى لصوتهم، واللصوت اللي هي هم اللصوص يعني اللصوص. قال فإن أبى أحد منهم أن يجيب رفع عنهم الجزاء بقدرهم، وذمتنا ممن أبى بريئة. قال: فإن أبى أحد منهم أن يجيب رفع عنهم الجزاء بقدرهم، وذمتنا ممن أبى بريئة. يعني لو في أهل جهة في مصر مثلا رفضوا أن يدفعوا الجزية فيسقط عنهم، لأن الجزية حسب إيه؟ عدد السكان يعني، فينقص عنهم من مقدار الجزية ما يساوي عدد سكان تلك الجهة، لكن تلك الجهة التي منعت الجزية تعتبر في حالة حرب مع المسلمين، يعتبر عهدهم منقوضا مع المسلمين، فلا يحمل يعني ما عليهم للآخرين، ولكن الآخرون يعني ينقص من حسابهم، يحسب يعني كم مثلا هذه الجهة كان عليها مثلا 5 مليون ولا كذا، فينقص هذا المقدار، لكن الجهة التي منعت تعتبر يعني بريئة من المسلمين، ويحل للمسلمين أن يحاربوهم يعني. قال: وإن نقص نهرهم من غايته إذا انتهى رفع عنهم بقدر ذلك. يعني أن المسلمين يراعون يعني أوقات الجفاف أو نقصان النهر أو كذا، يخفضون عنهم من الجزية يعني بمقدار ما حصل لهم. قال: ومن دخل في صلحهم من الروم والنوب فله مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم. يعني من سكن معهم يعني من الروم أو سكن معهم من النوبة، فمن جاء إلى مصر وسكن فيها من الروم أو من النوبة وبصلح معهم يعني وبرضا منهم، فينطبق عليهم ما ينطبق على سكان البلد الأصليين، ويدفعون من الجزية مثل ما يدفع سكان البلد الأصليين. قال: ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه أو يخرج من سلطاننا. من رفض من الروم أو من النوبة ورفض أن يبقى في مصر ويدفع الجزية كما يدفع أهل مصر، فله أن يخرج ويعطيه المسلمون أمانا حتى يغادر البلد. قال: عليهم ما عليهم أثلاثا، عليهم ما عليهم أثلاثا، في كل ثلث جباية ثلث ما عليهم على ما في هذا الكتاب. يعني الجزية هذه مقسطة على ثلاثة أقساط، يعني مقسطة على ثلاثة أقساط، في كل ثلث يدفعون ثلث الجزية. قال: على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذمة الخليفة أمير المؤمنين، وذمم المؤمنين. قال: وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأسا وكذا فرسا على ألا يغزوا ولا يمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة. قال: النوبة الذين استجابوا لهذا الصلح ودخلوا فيه يدفعون كذا وكذا من رؤوس الغنم وكذا من الخيل وكذا، وأنهم لا يغزون المسلمين ولا يمنعون التجارة الصادرة أو الواردة التي تمر في بلادهم. قال: شهد الزبير بن العوام رضي الله عنه وعبد الله ومحمد ابناه، وابناه عبد الله بن الزبير ومحمد بن الزبير. قال: وكتب وردان وحضر. قال عن الطبري، يعني هذا نص العهد يعني منقول عن تاريخ الطبري. قال: فدخل في ذلك الصلح أهل مصر كلهم، أهل مصر كلهم. قال: أما المبلغ الذي قرر عليهم فبلغ 1250,000 من دنانير اليوم. يقول المبلغ اللي هو 50 مليونا، قال إنها تساوي يعني 1,250,000 من دنانير اليوم، يعني في حساب المؤلف يعني حسب الدنانير الذهبية المستعملة في ذلك الوقت. قال: باعتبار الدرهم 2.5 قرش. قال: فلا ينال الشخص الواحد منهم إلا 10 دينار أو ما يزيد على ذلك قليل. يعني المؤلف يقول يعني بحسابات اليوم حتى لا يستكثر الإنسان هذا المبلغ يعني، أو يظن أنه مبلغ يعني باهظ أو كذا، فقال أنه ينظر في تعداد سكان البلد وقسمة هذا المبلغ على سكان البلد وكم ينال الفرد، يعني كم سيكون نصيب الفرد. فقال يعني بحسابات اليوم وكذا هذا المبلغ سيعادل يعني إذا قسم على عدد الأفراد الذين كانوا في مصر في ذلك الوقت سيكون على كل فرد 10 دينار فقط، والدينار اللي هو قلنا بالوزن الدينار بالجرامات يعني 4 جرامات وربع من الذهب، يعني وزن الدينار 4 جرامات وربع من الذهب. فلما نقول 10 دينار يعني كم، يعني شيء 10 الـ4 وربع يعني شيء أقل من نصف جرام من الذهب مرة بالسنة، يعني سيكون على الفرد يعني حوالي نصف جرام ذهب مرة بالسنة. قال لأن أو ما يزيد عن ذلك قليلا، لأن تعداد مصر إذ ذاك كان على أقل ما ورد في كتب التاريخ 10,000. فيقول لأن تعداد سكان مصر وقت ما فتحها المسلمون كانوا 10 ملايين، يعني 10,000 10,000 يعني كانوا نحو 10 ملايين، مش كده؟ فقال لما كانوا 10 ملايين وعليهم يعني 50 مليون يدفعونها مرة بالسنة من يعني العملة المستعملة في وقتهم وبعد ما حولها بالحسابات، فسيكون يعني على الفرد حوالي 10 دينار او حوالي نصف جرام ذهب مرة بالسنة على الفرد، يعني فهو مبلغ يعني ضئيل جدا يعني مقارنة باي يعني ضرائب تدفع في اي حكومات يعني معاصرة او كذا، يعني يكون الفرد يدفع اضعاف هذا. فالغرض يعني من هذا بيان يعني رحمة المسلمين يعني وعدلهم ومع سكان البلاد التي يفتحونها يعني. قال ثم نزل المسلمون على الفسطاط الذي ضربه عمرو. الفسطاط هو الايه؟ الخيمة يعني الواسعة او البيت. نعم سبحان الله. فالفسطاط عمرو رضي الله عنه اللي هو يعني كما ذكر اخونا يعني زي غرفة العمليات اللي كان تقود الجيش يعني. اصل الفسطاط اللي هو البناء يعني من الشعر ومن الخشب والاقمشة وكذا يعني. فالفسطاط الذي كان يعني يقيم فيه عمرو ضربه عمرو رضي الله عنه واختطوا حوله خيامهم، يعني عمرو ضرب فسطاطا واقام فيه والمسلمون ايه ضربوا خياما حول فسطاط الايه القائد يعني واقاموا فيها. ثم بعد ذلك يعني تحولت هذه الخيام الى ابنية، بعد ذلك بنوا يعني ابنية بالاحجار والاخشاب وكذا، يعني كان البداية خيام ثم بعد ذلك يعني تحولت الى مدينة. قال واختطوا حوله خيامهم في الموضع الذي كانوا يحاصرون مصر منه وهجروا المدينة التي كان يسكنها المقوقس. هجروا المدينة التي كان يسكنها المقوقس. قال وأسس عمرو بمدينته مسجده المشهور المعروف بمسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولا زال لا يزال هذا المسجد موجودا يعني إلى وقتنا هذا الذي بناه الصحابة رضي الله عنهم وصلوا فيه عمرو بن العاص والزبير بن العوام وعبد الله بن الزبير ومن كان معهم من الصحابة رضي الله عنه، فلا يزال هذا المسجد يعني قائما إلى وقتنا هذا يعني. وطبعا الفسطاط هي الآن أيضا حي من أحياء القاهرة أو جزء من أجزاء القاهرة، يعني القاهرة الآن يعني توسعت وصار الفسطاط اللي هو القديم هذا يعتبر حاليا حيا من أحياء القاهرة يعني. نعم بيسموها ساعة مصر القديمة أو يسمونها كده، هي جزء من أجزاء القاهرة يعني. قال ولما انتهى أمر الصلح سار عمرو إلى الإسكندرية. بعد ما انتهى الصلح سار عمرو إلى الإسكندرية فاجتمع له من بينها وبين الفسطاط من الروم والقبط فهزمهم وأثخن فيهم. فيقول إن عمرو رضي الله عنه بعد ما يعني استقر بالفسطاط وبنى هذه المدينة اللي هي كانت نواة لمدينة القاهرة التي بنيت بعد ذلك، فتوجه إلى الإسكندرية. فبين الفسطاط والإسكندرية يعني أرض يعني زراعية وكذا مسافة 200 كيلومترا، وبين القاهرة والإسكندرية اللي يمر حاليا اللي هي طنطا والمحلة ودمنهور وكذا إلى آخره. فتلك البلاد يعني التي بين القاهرة والإسكندرية المناطق الريفية التي فيها المزارعون من الروم والقبط، تجمعوا يعني وقاتلوا عمرو رضي الله عنه فهزمهم وأثخن فيهم، تجمعوا لقتال عمرو فقاتلهم وهزمهم وأثخن فيهم ونازل الإسكندرية حتى وصل إلى الإسكندرية، وطلب من أهلها النزول على صلح أهل مصر فلم يفعلوا، ففتحها عنوة وغنم ما فيها وجعلهم ذمة. فوصل عمرو رضي الله عنه إلى الإسكندرية وعرض على أهلها، يعني كما كانت عادة المسلمين يعرضون على أهل البلاد التي يريدون فتحها، يعرضون عليهم الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. فعرض عليهم يعني أن ينزلوا، إذا أبوا الإسلام أن ينزلوا على الجزية والصلح على مثل ما صالح عليه أهل مصر، اللي هو يقصد مصر هنا القاهرة يعني، فاللي هي حاليا مدينة القاهرة يعني، فكانت تلك المنطقة يقال لها مصر، وكأن الإسكندرية كأنها إقليم آخر يعني. فعرض عليهم أن ينزلوا على مثل الصلح الذي صالح عليه أهل مصر، فأهل الإسكندرية رفضوا، فقاتلهم وفتحها عنوة وغنم ما فيها وجعلهم ذمة، صاروا أهل ذمة يعني للمسلمين. قال: وكان الروم قد أخذوا في وقت الحرب شيئا كثيرا من الأقباط أهل الأرياف، فأتوا إلى عمرو وقالوا: لم نكن محاربين، بل أخذت أموالنا قهرا عنا. فيقول الروم الذين كانوا يحكمون يعني مصر والإسكندرية، فأخذوا من أهل الأرياف، أخذوا منهم أموالا باهظة وقت الحرب، أخذوها منهم عنوة يعني ليستعينوا بها على نفقات الحرب. فجاء يعني هؤلاء الفلاحون والمزارعون وكذا، جاءوا إلى عمرو وقالوا: لم نكن محاربين لك، وأموالنا أخذها منا الروم يعني عنوة قهرا عنا. فرد عليهم ما عرفوه أنه لهم بعد إقامة البينة على ذلك. فأيضا من عدل المسلمين أن عمرو رضي الله عنه رد على الأقباط والمزارعين والفلاحين، فرد عليهم أموالهم بشرط أن يأتوا ببينة، يأتوا بالشهود، الذي يأتي بالشاهد مثلا يشهد أنها أن هذه السرة بعينها، أو هذه أو هذه الأموال مثلا بعينها أنها أمواله أو كذا، وعليها علامة معينة وشهود يشهدون أنها له أو كذا، فكان يرد إليهم يعني ما أخذ منهم بعد إقامة البينة على ذلك. قال: ولما تم فتح مصر والإسكندرية وارتحل الروم إلى القسطنطينية، لما فتحت مصر والإسكندرية الروم خلاص يعني توجهوا إلى القسطنطينية في تركيا، أقام المقوقس، طبعا القسطنطينية كان كما فر إليها هرقل اللي هو قيصر الروم كما مر بنا من قبل. قال: أقام المقوقس والقبط على الصلح الذي عقده لهم عمرو. طبعا للتوضيح يعني القبط هم يعني السكان الأصليون لمصر، يعني يقال لهم القبط هم سكان مصر الأصليون، والروم كانوا محتلين يعني لمصر في ذلك الوقت. فالروم الذين كانوا محتلين لمصر يعني ارتحلوا إلى القسطنطينية، فبقي في مصر القبط وهم سكانها الأصليون، والمقوقس وهو عظيم القبط وهو كبير القبط يعني، وكان يحكم الإسكندرية وكان له يعني منصب ديني فيهم يعني وكذا. قال: أقاموا على الصلح الذي عقده لهم عمرو، وأبقى المقوقس على رياسة قومه، وأبقى عمرو المقوقس على رياسة قومه، وكان المسلمون يشاورونه فيما ينزل من المهمات إلى أن توفي. المسلمون يقول كانوا يشاورون المقوقس فيما ينزل من المهمات إلى أن توفي، وكان يقيم بالإسكندرية وفي بعض الأوقات بمنف، أيضا اسم مدينة من مدن مصر. والمقوقس طبعا كان لقبا يطلق يعني مثل ما يقول قيصر، هذا لقب يطلق على كل من حكم الروم، وقيصر الروم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو هرقل، وكسرى يطلق على من حكم الفرس. فكان المقوقس يعني لقب يطلق على من حكم القسط يعني في الإسكندرية. وكما يعني تعلمون في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن المقوقس كان يعني قد رد على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه ردا حسنا، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام بعث كتابا إلى المقوقس يعني يدعوه إلى الإسلام، فلم يستجب للإسلام ولكنه أجاب على النبي صلى الله عليه وسلم يعني جوابا حسنا وأرسل هدايا كثيرة. وكان من ضمن الهدايا جاريتين اللي هم سيرين وماريا، فكانت أختين يعني، فاصطفى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ماريا وأهدى سيرين إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه، وأرسل عبدا يقال له مأبور، وأرسل بغلا يعني كلها من الأنواع يعني الفاخرة الجيدة وكذا، وكمية من العسل يعني الفاخر، ومن أشياء يعني مما يستحسن يعني من مصر وكذا، أرسلها هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هديته. وكانت البغلة اسمها دلدل، كان يركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني منذ أهديت إليه يعني إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، كان يستعمل هذه البغلة اسمها دلدل، فكان يركبها النبي عليه الصلاة والسلام أو البغل يعني وكذا إلى غير ذلك يعني. فعمر رضي الله عنه أبقاه على رياسة قومه يعني وجعله يبقى عليه. قال وبفتح مصر انتهى ما فعله المسلمون رضوان الله عليهم مع الروم في مدة عمر رضي الله عنه، أخذوا ولايتين عظيمتين الشام ومصر وجزءا مهما من جنوب بلاد الروم اللي هي الأناضول اللي حاليا في تركيا. فقال في عهد عمر رضي الله عنه في جانب الصراع مع الروم، احنا قلنا كان هناك فتوحات مع الفرس وانتهت دولتهم بفضل الله في عهد عمر. بالنسبة للروم فالمسلمون أخذوا من بلادهم يعني الشام وأخذوا مصر وأخذوا جزءا من تركيا في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال وبالإجمال فقد أضعفوا شوكتهم وأدالوا دولتهم، يعني أضعفوها وهزموها. لكن دولة الروم يعني لم يعني يقضى عليها القضاء التام يعني بمعنى الزوال، لأنه بقيت دولة الروم في القسطنطينية وواصلوا يعني حكم بلادهم من تلك المنطقة. قال وحيث قد مضى القول فيما كان من الفتوحات زمن الخليفتين رضي الله عنهما، وكان من اللازم على المسلم أن يعرف تلك النظامات السامية التي كان يتبعها المسلمون في ذلك العصر حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من خوارق العادات. يعني يقول هذه الفتوحات العظيمة في المدة الوجيزة هي شيء من خوارق العادات، يعني شيء من الكرامات يعني التي أكرم الله تعالى بها هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأعانهم على أعدائهم ونصرهم وفتح لهم هذه الفتوحات العظيمة رغم قلة عدد المسلمين وعدتهم. فهنا يقول يعني ما هي النظم التي كانوا يتبعونها، يقصد بها الآداب والأخلاق التي كان المسلمون يتعاملون بها والنظم التي كانوا يديرون بها البلاد المفتوحة وكذا، وما كانوا عليه يعني من عدل ورحمة و تخلق بآداب الإسلام أو كذا. فيقول إن هذه يعني هذه الآداب والأخلاق التي كان عليها المسلمون كانت سببا يعني بفضل الله تعالى في تيسير الأمر لهم وتمكينهم من هذه الفتوحات. قال فنقول كان عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصر الأمة في عهد الخليفتين من بعده مظهر الإسلام ونظاماته، يقصد بمظهر الإسلام بمعنى يعني التطبيق العملي، يعني أمثل تطبيق عملي وأفضل تطبيق عملي لنظم الإسلام وقواعده وكذا ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في عهد الخليفتين الراشدين يعني أبي بكر وعمر رضي الله عنه. قال فحق لنا أن نجعل هذا الوقت أساسا لنظام الإسلام في العصر الأول ونحكم حكما قطعيا أن المسلمين إذا اتبعوها عزوا وإذا حادوا عنها ذلوا. قال يعني ينبغي ان كل يعني عصر بعد ذلك يقاس يعني بعصر الخلافة الراشدة و ما كان يعني إذا أخذ المسلمون بهذه النظم التي كانت متبعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين سادوا وعزوا. قال مقام الخلافة. في الحقيقة المؤلف هنا يعني يستطرد شوية يعني في جزء نظري كده، يعني يتوقف سرد الأحداث التاريخية ويستطرد يعني بعض الشيء في الحديث يعني عن آداب الإسلام وأخلاق الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وكذا، ويذكر يعني في ثنايا ذلك أيضا أشياء يعني من سيرة الخليفتين الراشدين رضي الله عنهما، فنمر على ذلك إن شاء الله. يقول مقام الخلافة. قال مقام الخلافة هو مقام نيابة عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا. يعني منصب الخليفة، الخليفة يعني يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا به بالدين يعني. قال وكان الخلفاء الراشدون يستمدون أقوالهم وأفعالهم من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولذلك كانت الأمة تنظر إلى الخليفة نظرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبذلون له الطاعة في سرهم وعلانيتهم. طبعا يعني مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرقى إليه مقام يعني، لكن القصد أن الخلفاء الراشدين كانوا يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيرون بسيرته، وكان المسلمون يطيعونهم ويتبعون أمرهم يعني لأنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدون به، ممتثلين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يستشهد بالآية الكريمة في التحذير من نقض البيعة يعني، فيقول يعني أن المسلمين كانوا يبيعون الخليفة ثم يلتزمون بهذه البيعة فيبيعونه على السمع والطاعة ويمتثلون لذلك ولا ينقضون أيمانهم ولا ينقضون بيعتهم. قال وطبعا الآية الكريمة يعني ورد أنها نزلت في يعني التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، ذكر المفسرون أنها امرأة في مكة كان يقال لها ريطة، كانت امرأة مجنونة يعني أو كذا، فكانت يعني تظل تنسج نسجا يعني محكما وكذا، تظل فيه يعني أشهرا تنسج يعني هذا النسج وكذا، حتى إذا صار يعني في غاية الإحكام تنسج زي السجاد أو فراش تظل تنسج فيه يعني وعلى المغزل، حتى إذا أحكمته تنقضه يعني ترجع تفك الختمة وتنقض الغزل وكذا. فضرب الله تعالى بها المثل يعني في الآية الكريمة، قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، يعني بعد ما أحكمت الغزل وأتقنته وكذا نقضته وفكته. حتى فهو مثل يعني يضرب لمن يعني رجع عن الإسلام بعد أن استجاب له، وكذلك يضرب لمن يعني نقض العهود والأيمان يعني والبيعة وكذا. قال وقوله تعالى فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قال فكانوا يرون أن عصيان الخليفة مروق عن الدين وخروج عن حده، ولم يكن ذلك نتيجة تكبر أو ترفع من الخلفاء، قال حاشا لله، بل كان أصغر الناس يقف له الخليفة حتى تقضى حاجته اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله عنه يجالس الفقراء والمساكين لا يأنف من ذلك، هذا كان حال الأمة مع الخليفة. أما الخليفة فكان لا يعتقد في نفسه أنه أرقى درجة من الأمة. قال أبو بكر في أول خطبة له قد وليت عليكم ولست بخيركم. يعني يقول كما أن الأمة كانت يعني تمتثل للخلفاء بالطاعة والتوقير وكذا، في المقابل أيضا كان الخلفاء يعني يتواضعون للأمة ويسعون في مصالح الأمة وكذا. قال: ولم يكن يظن لنفسه أدنى تصرف في أموالهم ولا دمائهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فيقول إن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانوا يعملون بهذه النصوص التي تحذر من الاعتداء على مال المسلم أو على عرضه أو على دمه بغير حق. قال: ولما أرسل خالد بن الوليد لأبي بكر رضي الله عنهما هدية الفرس التي اعتادوا تقديمها لملوكهم، عدها من الجزية وأمر خالدا أن يحسبها منها. وهذا مر بنا في فتوحات العراق، يعني أن الفرس أهدوا هدية عظيمة وأرسلها خالد إلى أبي بكر، أرسلها الفرس هدية لأبي بكر، فأمر أبو بكر رضي الله عنه أن توضع في بيت المال وأنها تعد من الجزية يعني. قال: ولما جاءت عمر زخائر الأكاسرة، ولما جاءت عمر زخائر الأكاسرة بعد فتح العراق، ردها لتباع وتقسم على الفاتحين كما أمر الله تعالى. فكما مر بنا يعني أن عمر رضي الله عنه أرسل الزخائر وكذا، كما مر بنا في قصة الرؤيا التي رآها ورد يعني الأموال يعني، وأمر أنها تباع وتقسم على الفاتحين كما أمر الله تعالى. قال: ولما عدا جبلة بن الأيهم الغساني آخر ملوك الغساسنة بالشام على الأعرابي فلطم وجهه، أبى عمر إلا القصاص. يقول جبلة بن الأيهم هذا كان ملك الغساسنة في الشام، والغساسنة هم العرب الذين كانوا يقيمون بالشام في عهد الروم، فكان عليهم ملك منهم. فيقول لما جبلة بن الأيهم آخر ملوك الغساسنة لطم رجلا من الأعراب، فأبى عمر إلا القصاص وأمر الأعرابي أن يقتص من هذا الكبير. وكان عمر يرسل لجميع الأمة في الأمصار أن من آذاه وال أو أمير فليوافي الموسم ليقتص له، فكان الأمراء والولاة يخشون إيذاء مسلم أو ذمي لئلا يقتص منهم على رؤوس الأشهاد فينفضحوا. فكانت الأمة في نظر الخليفة سواء، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. قل كان عمر رضي الله عنه يأمر أن كل من له مظلمة عند وال أو أمير أن يوافيه بالموسم. في موسم الحج كان عمر دائما يذهب للحج ويأمر كل من له يعني مشكلة مع أمير أو والي أو كذا أن يوافيه في الحج ويخبره بهذا، ويقتص له عمر يعني ممن ظلمه. قال أبو بكر رضي الله عنه في أول خطبة له: الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. قال: ولم يكن الخليفة يحتجب عن الرعية حتى يصعب على أحد منهم أن يكلمه، فكان عمر لا يبالي أن يجلس في المسجد أو في السوق. يقول من مظاهر عدل الخلفاء رضي الله عنهم أن عمر كان لا يحتجب من الرعية، وكان يجلس في المسجد ويجلس في السوق، ومن أراد الوصول إليه يسهل عليه الوصول إليه، لا يحتاج إلى حجاب وحراس وكذا بحيث لا يستطيع أحد الوصول إليه، فكان الناس يلتقون به ويتكلمون معه مباشرة ويرفعون إليه حوائجه. قال: وكانت الرحمة للأمة ملء قلوبهم تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سماه الله الرؤوف الرحيم. فيقول كان الخليفة يعني يستشعر مسؤوليته عن الأمة، وأنه راع لهم وقلبه مليء بالرحمة بهم ويسعى في مصالحهم. قال: فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يخرجان بالليل يتفقدان أحوال البائسين من الأمة حتى لا يكون لأحد عليهما حجة يوم لا ينفع مال ولا بنون. يقول كان من سنة الخليفتين الراشدين يعني التعسف أو العسف ليلا، الخروج بالليل يعني المرور بالطرقات وتفقد يعني أحوال البلد، وإذا رأوا مسكينا أو لا شخصا لا مأوى له أو كذا يسعون في سد حاجته وكذا. قال: وكان عمر رضي الله عنه يقول: والذي بعث محمدا بالحق عليه الصلاة والسلام لو أن جملا هلك ضياعا بشط الفرات خشيت أن يسأل الله عنه آل الخطاب، يعني بذلك نفسه. وكان إذا ولى عاملا يقول: اللهم إني لم أبعثهم ليأخذوا أموالهم ولا يضربوا أبشارهم، أبشار يعني الجلود يعني لا يضربون أبدانهم أو كذا، من ظلمه أميره فلا إمرة عليه دوني، من ظلمه أميره فلا إمرة عليه دوني، يعني ليأتني ويرفع الشكوى إلي من أميره وأنا أعاقب أميره. قال: وكان يحمل الدقيق على ظهره ليوصله إلى الفقراء والمساكين رضي الله عنه. قال: روى الطبري عن زيد بن أسلم عن أبيه، وأسلم كان مولا لعمر رضي الله عنه، فعن زيد بن أسلم عن أبيه، أسلم هو مولى عمر رضي الله عنه. قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رحمه الله إلى حرة واقم. التردي عن الصحابة رضي الله عنهم هو الأفضل، يعني الترحم عليهم جائز يعني، لكن التردي هو الأفضل رضي الله عنه. إلى حرة واقم، اسم موضع بالمدينة، حرتان يعني موضعان بالمدينة فيهما حجارة سوداء كذا بالمدينة، إلى حرة واقم وهي الحرة الشرقية، حرة واقم هي الحرة الشرقية. قال: حتى إذا كنا بصرار، والصرار موضع على بعد 3 أميال من المدينة، إذا نار تؤرث يعني تشتعل. فأسلم خرج مع عمر رضي الله عنه إلى حرة واقد، وساروا حتى مشوا يعني 3 أميال كده بعد المدينة في منطقة الصرار. فلما وصلوا إلى هذه المنطقة يعني وجدوا نارا مشتعلة. فقال: يا أسلم، إني أرى هؤلاء ركبا قصر بهم الليل والبرد، انطلق بنا. فعمر رضي الله عنه ظن أنهم جماعة من المسافرين على الطريق، لأن هذا طريق سفر، فظن أنهم جماعة من المسافرين دخل عليهم الليل وآذاهم البرد فأشعلوا نارا يتدفؤون بها يعني. قال: انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم، فإذا امرأة معها صبيان لها وقدر منصوبة على النار وصبيانها يتضاغون، يعني يصيحون ويصرخون من من شدة الجوع يعني. فقال عمر رضي الله عنه: السلام عليكم يا أصحاب الضوء، وكره أن يقول يا أصحاب النار، يعني أراد أن ينادي الذين أشعلوا النار يعني تفاؤلا يعني لا يستعمل اللفظ أصحاب النار. فقال: السلام عليكم يا أصحاب الضوء، وكره أن يقول يا أصحاب النار. قالت: وعليك السلام. قال: أأدنو؟ قالت: أدنو بخير أو دع. قال: أأدنو أقترب منكم؟ ويصيح يعني من بعيد. فقالت: أدنو بخير أو دع. قالت: والله إن كنت يعني تريد الدنو لخير، يعني تريد أن تساعدنا وتحسن إلينا، تعالى، يعني إذا كنت تريد سوءا أو شرا بنا فدعنا، يعني ابتعد عنا. فدنا، لأنه طبعا رضي الله عنه يريد خيرا بهم يعني. قال فدنا فقال ما بالكم؟ قالت قصر بنا الليل والبرد. قال فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت الجوع. لماذا هؤلاء الأطفال يصرخون؟ قالت بسبب الجوع. قال وأي شيء في هذا القدر؟ قالت ماء أسكتهم به حتى يناموا. قالت ماء أسكتهم به حتى يناموا، حتى يحسبوا يعني أنها تنضج لهم طعاما، فيظلون على أمل يعني أن تنتهي من طبخ الطعام حتى يغلبهم النعاس فيناموا، وهي ليس عندها شيء تطعمهم يعني. قالت ماء أسكتهم به حتى يناموا، الله بيننا وبين عمر. قال يعني الله تعالى يحكم يعني بيننا وبين عمر. قال أي رحمك الله، ما يدري عمر بكم؟ قال هي طبعا لا تعرف أنها تكلم عمر، يعني تشكو إليه على أنه رجل من المسلمين فتشكو إليه يعني عمر وكذا. فقال لها رحمك الله يعني وما يدري عمر عنكم، عمر يعني كيف يعني هو لا يعرف بظروفكم وأحوالكم. قالت يتولى أمرنا ويغفل عنا. قد مش هو الحاكم ومتولي تولى أمرنا، لابد هو يفتش عن الفقراء ولا ينتظر أن الفقراء يعني يأتونه يطلبون منه وكذا. هي صحيح يعني ما ذهبت تطلب منه شيئا، لكن تقول هو مسؤوليته أنه يروح يعني يبحث عن الفقراء يعني هذا يعني ظنها رضي الله رحمه الله يعني. قال فأقبل علي فقال انطلق بنا، الذي يحكي الآن أسلم يعني مولى عمر. فقال فأقبل علي فقال انطلق بنا، فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق. خرجوا هرولون مسرعين حتى أتوا دار الدقيق، هي مستودعات الدقيق والمخازن، كان دار الدقيق مخزن يعني مستودع الذي يحفظ فيه الدقيق. فأخرج عدلا فيه كبة شحم فقال احمله علي. يعني حمولة يعني كبيرة من الدقيق، فأخرج يعني عبوة أو حمولة يعني كبيرة من الدقيق، يعني فيه كبة شحم، ووضع فيها إيه يعني كمية من الشحم يعني والسمن أو كذا. فقال احمله علي. فقلت أحمله عنك؟ قال احمله علي. أراد عمر أن يحمل إيه يعني جوال الدقيق يعني على ظهره، وأن يساعده أسلم يعني في تحميله على ظهره. فقال احمله علي. قال احمله عنك؟ قال احمله علي مرتين أو ثلاثة، كل ذلك وأنا أقول أنا احمله عنك. فقال في آخر ذلك أنت تحمل عني وزري يوم القيامة لا أم لك. قال أنت ستحمل عني وزري يوم القيامة، احمله علي، كيف تحمل عني؟ لا حول ولا قوة. قال فحملته علي، فانطلق وانطلقت معه نهرول حتى انتهينا إليها. فألقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئا، وأخرج من الدقيق شيئا، فجعل يقول زري علي وأنا أحرك لك، وجعل ينفخ تحت القدر، يقول زري علي، والزر اللي هو ايه سكب يعني الدقيق في القدر او الاناء، وانا احرك لك، وجعل ينفخ تحت القدر، وكان ذا لحية عظيمة، فجعلت انظر الى الدخان من خلل لحيته حتى انضج ادم القدر، ثم انزلها وقال ابغيني شيئا، فاتته بصحيفة فأفرغها فيها. يعني صنع لهم طعاما يعني من هذا الدقيق والسمن وكذا، وصنع لهم يعني طعاما على القدر. قال ثم قال ابغيني شيئا، فأتته بصحيفة فأفرغها فيها، ثم جعل يقول أطعميهم وأنا أفطح لك، فلم يزل حتى شبعوا. يعني هو يواصل إيه تجهيز الطعام لها، وقال أدي أطعميهم وأنا كمل يعني تجهيز بقية الطعام، فلم يزل حتى شبعوا. ثم خلى عندها فضل ذلك وقام، فقمت معه، فجعلت تقول جزاك الله خيرا أنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين. قال أنت المفروض أنت يعينونك خليفة، يعني أنت حق بهذا. فيقول قولي خيرا، إنك إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله. قال قولي خيرا، أنت إذا جئت أمير المؤمنين ستجديني هناك إن شاء الله. ثم تنحى عنها، ثم استقبلها وربض مربض السبع، فجعلت أقول له إن لك شأنا غير هذا وهو لا يكلمني. فتنحى عنها وذهب يعني بعيدا. قال وهو لا يكلمني، حتى رأيت الصبية يصطرعون ويضحكون ثم ناموا وهدأوا. يعني جلس بعيدا وظل ايه يراقب يعني من بعيد، فربط زي طريقة جلوس السبع كده يعني، فجلس بعيدا يعني يراقب كده من بعيد، فانتظر حتى وجد الايه الاطفال يضحكون ويصطرعون يعني يلعبون ويلهوا، ثم ناموا وهدأوا. فقام وهو يحمد الله، ثم اقبل علي وقال يا اسلم ان الجوع اسهرهم وابكاهم، فاحببت الا انصرف حتى ارى ما رايت او ما رايت منهم. احببت يعني الا انصرف الا وهم يضحكون، وذهب عنهم البكاء. قال وبقدر ما كانت رحمتهم رضي الله عنهم كانت شدتهم في جانب الله وحدوده. فيقول يعني كانوا رضي الله عنهم كل شيء يعني دايما كل خلق يعني فاضل له حد أدنى وأعلى، يعني إذا نقص عنه صار خلقا ذميما، وإذا زاد عن حده الأعلى انقلب إلى خلق ذميم، وهكذا. فخلق الرحمة يعني كما ذكر هذا الإمام ابن القيم أيضا رحمه الله يقول يعني إذا نقص عن حده الأدنى صار يعني قسوة وغلظة وصار خلقا ذميما، وإذا زاد عن حده الأعلى أيضا تحول إلى خلق ذميم، وهو ترك إقامة حدود الله، لأن الله تعالى له حدود، والرحمة يعني قد يفرط فيها الإنسان فتزيد عن حدها المشروع، فيرحم السارق ويرحم القاتل ويرحم أن يقيم عليه يعني حد الله، وأن يقتص للمظلوم من ظالمه فيرحم الظالم فلا يقتص منه للمظلوم، فهذا يعني يؤدي إلى خلل يعني. فقال إن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانت فيهم الأخلاق يعني الإسلامية وفق شرع الله تعالى، فرغم هذه الرحمة العظيمة كانوا أيضا إيه لا تحملهم هذه الرحمة يعني على أن يتركوا إقامة حدود الله، وأن يجاهدوا أعداء الله، وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وكذا إلى. قال وبقدر ما كانت رحمتهم كانت شدتهم في جانب الله وحدوده، في جانب يعني إقامة شرع الله ومجاهدة أعداء الله وإقامة حدود الله، ليس من الرحمة يعني ترك ذلك، ليس من الرحمة المشروعة يعني. قال ولا يبالون على من أقاموها عليه، متبعين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سرقت المرأة المخزومية وكلموه في أن يعفو عن قطع يدها، إنه أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه، أو هنا وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه في هذه الوقت. والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها لقطعت يدها، يعني وحاشاها رضي الله عنها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب إيه المثل يعني بآل بيته عليه الصلاة والسلام. قال وحب عمر ابنه في شراب له فمات، يعني هذا كان عبد الرحمن ابن عمر بن الخطاب، كان له ابن يعني يقال له عبد الرحمن، فشرب الخمر فأقام عليه عمر الحد يعني وجلد حد شارب الخمر، ثم لبث شهرا صحيحا بعد عقاب عمر له، ثم أصابه قدره فمات. فحسب العامة أنه مات من يعني مضاعفات الجلد وكذا، أنه مات بعد الجلد بشهر، فبعض الناس يعني حسب أنه مات بسبب الجلد، لكن يعني الصواب أنه ليس بسبب الجلد يعني، ولكن أتاه أجله يعني وكذا يعني، لأن الجلد يعني لا يؤدي إلى الوفاة ولا إلى. قال: لم تمنعه رقة الأبوة عن إقامة حد الله، لم تمنعه رقة الأبوة عن إقامة حد الله. وعلى العموم فكان خلقهم القرآن والسنة لا ينحرفون عنها يمنة ولا يسرة، ويجتهدون أن يصيبوا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله في أمره كله. فرضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، بعد ذلك اتكلم عن الصلاة والزكاة والحج والصوم، يعني في الحقيقة فيها توسع زيادة شوية يعني، ممكن تقرؤونها إن شاء الله يعني، لا تحتاج إلى شرح يعني. تكلم عن فضل الصلاة ومنزلة الصلاة في الإسلام، وأن الخلفاء يعني كانوا يقيمون الصلاة وكانوا يتولون إمامة الصلوات و يعني بأنفسهم وكذا. ثم تكلم عن الزكاة وعن مصارف الزكاة وبعض أحكامها وكذا، وذكر أن الخلفاء الراشدين كانوا يتولون يعني القيام بهذه المهمات. يعني هنا الغرض بيان أن الخلفاء رضي الله عنهم كانوا يحرصون على إقامة الدين، فبالنسبة للصلاة كانوا يقيمون الصلاة، هم في أنفسهم يصلون ويحافظون على الصلاة في أوقاتها، ويتولون إمامة المسلمين في الجمع والجماعات وكذا، ويصلون بهم الأعياد وكذا إلى آخره. بالنسبة للزكاة كان الخلفاء يعتنون بها اعتناء عظيما، وكانوا يتولون جمع الزكوات وإرسال المصدقين لجمع الزكوات من أصحاب الأموال، ويتولون كذلك يعني تفريقها على مصارف الزكاة بالطريقة المشروعة. فهذا كله من تعظيم شعائر الدين. ثم ذكر الحج يعني، وأنه من أركان الدين، أن الخلفاء يعني كانوا يتولون الحج بالمسلمين، كان الذي يتولى الحج بالمسلمين خليفته يعني في عهد أبي بكر رضي الله عنه، كان يخرج في موسم الحج ويحج يعني بنفسه رضي الله عنه، ويشهد موسم الحج ويحرص أثناء وجوده في مواسم الحج على يعني تيسير مصالح المسلمين وتيسير شعائرهم. و كذلك عمر رضي الله عنه في أيام خلافته كان يخرج يعني للحج كل سنة رضي الله عنه، كان يخرج للحج كل سنة ويشرف على سير يعني الحج على أكمل وجه وكذا. وذكر أنه قلما كان الخلفاء ينيبون عنهم من يحج بالناس، يعني مرات نادرة التي أناب يعني فيها يعني الخليفة من يحج بالناس، لكن غالبا كان يحج بنفسه. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، يعني حج بنفسه عليه الصلاة والسلام في موسم وفي حجة الوداع، وأناب من يحج بالناس يعني نيابة عنه عليه الصلاة والسلام. فالقصد أن الخلفاء كانوا يقيمون الحج. بالنسبة للصوم أيضا ذكر أنه يعني ركن من أركان الإسلام وكذا، وأن وذكر بعض حكم الصيام وكذا، وأن الخلفاء يعني أيضا كانوا يحرصون على الأمر بالصيام وحث الناس عليه وإقامته على وفق شرع الله. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن القضاء، يعني انتقل الكلام عن القضاء والفتية. ممكن نقرأ يعني بعض ما ذكره في القضاء والفتية. فيقول: القضاء، قال: القضاء من وظائف الخلافة الكبرى، لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات حتما للتداعي وقطعا للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي آية أخرى: فأولئك هم الظالمون. وفي أخرى: فأولئك هم الفاسقون. وكان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم، كانوا يباشرون القضاء بأنفسهم، كانوا هم يحكمون بين الناس ويقضون بينهم، ولا يجعلونه لمن سواهم. وأول من دفعه إلى غيره كما قال ابن خلدون هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فولى أبا الدرداء معه بالمدينة، وولى شريحا بالبصرة، وولى أبا موسى الأشعري بالكوفة. هو هكذا قال، بس كأنه عندكم هكذا؟ نعم. يعني كأن المؤلف انعكس عليه، يعني المعروف والمشهور أن أبا موسى الأشعري هو كان قاضي البصرة، وأن شريحا كان قاضي الكوفة، يعني ممكن نصححها، يعني ولى شريحا نقول بالكوفة، وولى أبا موسى الأشعري بالبصرة. وطبعا يعني السبب هذا أنه في عهد عمر رضي الله عنه اتسعت يعني البلاد، وصار يعني لا يكفي أن يتولى يعني أمرها قاض واحد، وصار عمر رضي الله عنه يعني يحتاج إلى قاض آخر معه بالمدينة، يعني الخصومات يعني ازدادت، وازداد عدد الناس، وازداد يعني إذا كان عدد الناس قليلا والخصومات بينهم قليلة وكذا، يمكن الخليفة هو يقضي بينهم يعني بنفسه وكذا، لكن عندما يزداد العدد وتكثر الخصومات وكذا يحتاج إلى من يكون معه وكذا. قال: وكتب له في ذلك الكتاب المشهور الذي تدور عليه أحكام القضاء. يعني عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى في البصرة، لما كان أبو موسى بالبصرة عينه عمر قاضيا، فكتب إليه كتابا يعني مشهورا، صار يعني نبراسا للقضاة، فيه إرشاد يعني لكل من يتولى القضاء وكيف يفعل في القضاء والحكم بين الناس. قال: وهذا نصه منقولا عن الكامل للمبرد. طيب، نقل نص كتاب عمر رضي الله عنه. طبعا الكامل للمبرد هو من كتب الأدب يعني وكذا، يعني نقل عنه هذا النص الكتاب يعني، وله روايات أخرى يعني طبعا في كتب السنة وكذا. قال: كتاب عمر في القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر بن الخطاب، أو من عبد الله بن الخطاب هكذا، اللي هو عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب يعني النسخة هنا يعني نقصة كلمة عمر، يعني من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، إلى عبد الله بن قيس اللي هو إيه؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، كنيته أبو موسى واسمه عبد الله بن قيس. قال: إلى عبد الله بن قيس سلام عليك، أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. ماشي. يعني يأمر عمر رضي الله عنه أبا موسى أن يتفطن يعني لحجة الخصمين، وأن يفهم كلامهم، وأن الكلام بالحق يعني يحتاج إلى تنفيذ، يعني سلطة القاضي تحتاج إلى تنفيذ يعني الأحكام. قال: آتي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. آتي بين الناس يعني سوي بينهم يعني من آداب القضاء التي يرشد إليها عمر رضي الله عنه، أن القاضي يساوي بين الخصمين في وجهك، يعني في نظره إلى كل منهما، يعني لا يختص واحدا من الخصمين لأنه يعني يبش له وينظر إليه، الثاني يعني يعرض عنه وكذا. والعدل والمجلس كذلك، يعني لا يأتي مثلا بأحد الخصمين لأنه مثلا رجل مثلا شريف أو كبير في قومه وكذا، فيأتي به ويجلسه على كرسي مثلا فاخر ولا كذا، والثاني يجلسه على الأرض أو كذا، أو يجلس واحدا قريبا منه والثاني بعيدا أو كذا، وإنما يعني يجعل يعني المجلسين متكافئين ومتساويين، حتى لا يطمع شريف في حيفك، يعني في ظلمك. حتى الشريف إذا أنت اختصصته بمزيد إكرام واختصصته بمجلس يعني فيه زيادة إكرام له على الخصم الآخر، فيحسب أنك ستميل إليه وتحكم لصالحه، ويطمع أنك تظلم خصمه. ولا ييأس ضعيف من عدلك، ضعيف إذا وجدك تقصيه ولا تعطيه يعني من الحق مثل ما تعطي خصمه الشريف، فإنه سيأس منه. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. المدعي يأتي ببينة يعني بالشهود، والمنكر عليه اليمين، يعني كما هو يعني معمول به ومعروف يعني في أحكام التقاضي وكذا، أنه يطلب البينة من المدعي. فإن لم يكن له بينة، فالمنكر يحلف ويخلى سبيله، يعني عليه اليمين إذا لم يأتي المدعي بينة. يعني المدعي إذا أتى بالبينة حكم له بها، وإذا لم يأتي بالبينة فينظر إلى المنكر ويطلب منه أن يحلف لتبرئة نفسه، ثم يخلى يعني السبيل. قال: والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. الصلح جائز بين المسلمين، يعني ممكن إن الأمر لا يصل إلى القضاء والفصل يعني لتحديد يعني صاحب الحق بدقة، وإنما إذا كان الحق مترددا بين طرفين فيمكن الإصلاح بينهما على أن يصطلحوا على أمر، لأن الحق طالما لا يخرج عن شخصين. لو يأتيك شخصان تنازعا مثلا في مبلغ $1,000، هذا يقول إنه له وهذا يقول إنه له، أو فإذا أصلحت بينهما مثلا، قلت قبل ما تطالب يعني أن يأتوا بالبينات والشهود وكذا، يعني ممكن يتم الاصطلاح بينهما على أنه هذا يأخذ 500 وهذا يأخذ 500 ويصلح بينهم أو كذا، لأن الحق طالما هو بينهم يعتبر كل منهم قد تنازل عن شيء من حقه لو كان له حق فيما أخذه خصمه أو كذا. قال: لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. فهذه وصية عمر رضي الله عنه، أنك إذا قضيت قضاء بالأمس ثم تبين لك أن الحق في خلافه فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. قال: الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، ثم اعرف الأشباه والأمثال فقس الأمور عند ذلك واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق. وهذا يعني من ضمن مستند يعني الأئمة الأربعة في حجية القياس. مرات المسألة يعني لا يكون منصوصا عليها في الكتاب ولا في السنة، ولكن يوجد مثيل لها وشبيه بها في كتاب الله أو سنة رسوله، فتعطى حكم المنصوص عليه لاشتراكهما في العلة. يعني قال: واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه، وإلا استحللت عليه القضية، فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى. يعني إذا أحد الخصمين ادعى أن له بينة، له شهود يعني يشهدون له وكذا، لكن الشهود يقول إن شهوده غائبون وأنه سيحضرهم ليشهدوا له أو كذا، فاجعل له أمدا، أعطيه فرصة يعني ترفع الجلسة وتؤجل يعني إلى جلسة أخرى حتى يحضر شهوده أو يحضر إثباتاته وكذا. قال: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد، او مجربا عليه شهادة زور او ظنينا في ولاء او نسب. والظنين بمعنى المتهم يعني، او متهما يعني فيه. فان الله تولى منكم السرائر ودرأ بالبينات والايمان. قال واياك والغلق والضجر والتأذي بالخصوم. والغلق هو ضيق الصدر وقلة الصبر، ضيق الصدر وقلة الصبر. يقول اياك والغلق، يعني لا تكن ممن يعني يضيق صدره ويكون قليل الصبر وكذا. والضجر والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات. فإن الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الزخر. فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. ومن تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله، يعني عابه وأظهر يعني عيوبه وكذا، يعني يوصي بالإخلاص يعني ويحذر من الرياء، من الإنسان يتظاهر يعني بأنه أطاع طاعات وكذا يعني ويتفاخر بها، لا يريد بها وجه الله وإنما يريد بها مدح الناس وكذا إلى. قال فما ظنك بثواب الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام. وهذا الكتاب يعني من أفضل من شرحه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين وكذا، يعني توقف عند كل يعني جملة في هذا الكتاب وذكر ما يتعلق بها يعني من الأحكام والفوائد وكذا إلى آخره، فيمكن الرجوع إليه إن شاء الله. قال وإنما قلد عمر القضاء لغيره لقيامه بالسياسة العامة وكثرة أشغالها من الجهاد والفتوحات وسد الثغور وحماية البيضة. والبيضة اللي هي بمعنى الحمى والحوزة، يعني بمعنى حماية يعني حدود الدولة وممتلكات الدولة. ولم يكن ذلك مما يقوم به غيره لعظم العناية به، فاستخف القضاء في الواقعات بين الناس واستخلف فيه من يقوم به تخفيفا على نفسه. يقول يعني ان عمر رضي الله عنه يعني شغل عن القضاء بما هو يعني اهم واكبر وكذا، يعني حيث ان الايه يعني المسائل يعني التي يتقاضى فيها الناس، مثلا في خلافات شخصية بين زوجين، خلافات بين شخصين على مبلغ من المال، على كذا، يعني يمكن أن ينوب عنه غيره فيها وهو يعني يقوم بأمور أخرى وكذا. قال وكان الذين ينتخبون لهذا العمل العظيم ممن كثرت صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسطع عليهم نوره، فهم لذلك يقدرون على استنباط الأحكام من القرآن والسنة المطهرة ويتباعدون عن كل ما يغضب الله ورسوله من جور ورشوة. يقول يعني كان من عادة عمر رضي الله عنه أنه لا يولي قاضيا إلا صحابيا. القضاة الذين عينهم على البلدان كانوا جميعا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا من علماء الصحابة ويعني ممن هم مؤهلون للقضاء، إلا شريح القاضي. يعني يذكرون أن شريحا كان تابعيا يعني، وكان التابع الوحيد الذي يعني عينه عمر رضي الله عنه قاضيا على الكوفة، يعني وظل قاضيا عليها أيام عمر ثم عثمان ثم علي، حتى إن علي رضي الله عنه لما نقل الخلافة إلى الكوفة كان شريح يعني هو قاضي الكوفة في حضور علي يعني الخليفة وكذا. كانوا يستدلون أحيانا على صحبة الرجل بأنه ولاه عمر، يعني رضي يعني هذا دليل على الصحبة. نعم هو نعم مما يذكر يعني في قصة شريح أنه هو كان يعني قضى بين عمر وبين رجل أعرابي في المدينة وكذا، ثم تنازعوا في فرس، يعني كان عمر اشتراه من رجل، ثم قال عمر يعني إنه معيب، وجد به عيبا، والأعرابي قال بعتك إياه يعني سليما وحصل العيب عندك وكذا، و احتكم إلى شريح يعني وقضى بينهما وكذا، كان في المدينة. ثم إن عمر يعني ولاه القضاء وكذا، ثم بعد ذلك قضى أيضا في مسألة يعني بين علي ويهودي، مما يروى يعني في وقعة صفين وكذا، أن درعا لعلي سقطت منه في وقعة الصفين، ثم وجدت مع يهودي يبيعها في السوق وكذا، وجدها علي مع يهودي يبيعها في السوق، فقال الدرع لي، فقال ليست لك يعني هي درعي وكذا، واحتكم إلى شريح يعني، فحكم شريح طلب من علي يعني شهودا يثبتون أن الدرع له، فقال يعني، فأتى علي يعني بابنه الحسن ومولاه قنبر، فقال شريح يعني لا أجيز شهادة يعني المولى لمولاه، ولا أجيز شهادة لابني لأبيه، قال إن الحسن يعني سيد شباب أهل الجنة وإنه كذا، فقال يعني لا أجيز شهادة ابني لأبيه ولا أجيزه، فأحضر يعني شاهدا غيرهما وكذا، فلم يكن عند علي من يشهد له سوى هذين يعني، فقضى شريح بالدرع لليهودي، فلما قضى بهذا يعني أسلم اليهودي يعني وكذا، فلما أسلم واعترف يعني أن الدرع لعلي وكذا، وأنه أخذها يعني وسقطت من علي وأنه أخذها وكذا إلى آخره. طيب، فنرجع يعني إلى الكلام عن القضاة يعني في عهد عمر رضي الله عنه، يقول يعني كانوا يتباعدون عن كل ما يغضب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من جور ورشوة. قال الله تعالى في سورة النساء: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. حتى كانوا يتباعدون عن قبول الهدايا وإجابة الدعوة إلى الولائم، فكان القضاة إذ ذاك سرجا يهتدى بها بهم في الظلمات، سرجا يعني مصابيح يعني ونجوم، لا يريدون إلا الله بأعمالهم بعد أن قربت منهم الدنيا فابتعدوا عنها لعلمهم أنها ظلمات يوم القيامة، فرضي الله عنهم أجمعين. فهذا حال القضاء في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك سأتكلم عن أحوال الفتية وإقامة الحدود والجهاد وكذا، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله في أيام يعني عمر رضي الله عنه. طيب، نتوقف هنا إن شاء الله. طيب، بالمناسبة إن شاء الله يعني كما تعلمون بإذن الله يعني عندنا الدورة الصيفية بإذن الله ستبدأ يوم الأحد بعد القادم، ليس الأحد هذا، اللي هو يوم 20 جولاي إن شاء الله، وستكون يعني الدراسة في 4 كتب: كتاب إتحاف القاصد في مقاصد الشريعة، وكتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة، ومنظومة في المواريث اسمها الفارضية للفارضي الحنبلي. وتكون الدروس إن شاء الله يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، 4 أيام من 8 إلى 11، يعني نيجي مبكر شوية، يكون المغرب 9، فهنبدأ يعني قبل المغرب بساعة كده، وبعدين نتوقف في صلاة المغرب ثم نواصل، بحيث يعني 3 ساعات يوميا إن شاء الله حتى ننهي الكتب بإذن الله قبل رمضان بإذن الله تعالى. فالأسبوع القادم سيكون عطلة إن شاء الله، يعني تستعدون لله الدورة الأسبوع القادم إن شاء الله ما فيش دروس بإذن الله، ونبدأ الدورة الصيفية بإذن الله، ثم الدورة تنتهي مع بداية رمضان إن شاء الله، بعد رمضان بإذن الله نواصل نفس دروسنا اللي هي كنا ماشيين فيها خلال الأسبوع، اللي هي تفسير ابن كثير وشرح صحيح البخاري وفقه السنة وإتمام الوفاء، هذه إن شاء الله نكملها بعد رمضان بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى، الله يبارك فيكم يا رب. والمقررات، الكتاب المقرر موجود عند الأخ حيدر في المكتب، يعني اللي يريد يأخذ نسخة أو كذا يعني يسجل اسمه كذا، حتى نجهز له الشهادة يعني ونجهز له كذا إن شاء الله. الله يبارك فيكم يا رب، كرمكم يا رب. طيب، فإن شاء الله الأسبوع الجاي عطلة يعني إن شاء الله، ونبدأ الأحد الناس. وأظن في المؤتمر الصومالي برضو يوم يبدأ مساء الجمعة، الجمعة يعني برضو نوصي الإخوة بحضور المؤتمر. وبالمناسبة أيضا في المؤتمر يعني كان الإخوة طلبوا أن نشرح متنا، يعني اخترنا متنا صغيرا كده اسمه في مصطلح الحديث منظومة غرامي صحيح والرجاء فيك ما ضل لي، سموها لامية بن فرح الإشبيلي في مصطلح الحديث، لامية الحافظ بن فرح الإشبيلي. فهذه إن شاء الله نشرحها في المؤتمر يعني بإذن الله، ويكون في برضو بعض محاضرات أخرى مدخل إلى علم القراءات وكذا، وفي مشايخ يعني ضيوف آخرون إن شاء الله تكون في محاضرات ناسعة إن شاء الله. فضيلة الشيخ صلاح الصاوي إن شاء الله سيكون موجودا، أظن سيشرح كتابا برضو في العقيدة وكذا، ويوجد ضيوف آخرون يعني يكون في كان الأخوة أخبرونا يعني أن المؤتمر المرة هذه سيكون بجانب المحاضرات العامة تكون شغالة، ويكون في قاعة أخرى يعني للدروس العلمية لشرح متون وكذا يعني لمن يرغب، يعني حيث يكون في مجموعة مشايخ وشرح متون، يعني يكون زي كأنها دورة علمية أخرى مصغرة كده إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك. هذا صلى الله عليه وسلم.